بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-0030.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة رمضان لهذا العام، يحبهم ويحبونه. وكنا تكلمنا البارحة عن منزلة المحبة في نصوص في المحبة وتعريف المحبة، واليوم الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. يعني ماذا تعمل حتى يحبك الله، وماذا تعمل حتى تحب الله أنت؟ الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة للمحبة. اعلموا أيها الإخوة بداية أن حب الله تعالى فرض على كل مسلم، ولن يخلو قلب مؤمن من حب الله تعالى، لكن العباد يتفاضلون بدرجة هذه المحبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بربه في غار حراء الليالي ذوات العدد، تسأل قريش عنه أين محمد، فيقولون والله هو في الغار، والذي ذهب منكم إلى مكة شرفه الله تعالى، وربما بعضكم زار غار حراء يعلم ما معنى غار حراء. غار حراء إذا أردت أن تصل إلى سفح جبله احتجت بالسيارة إلى مسيرة 10 دقائق، بمعنى أنه لا يقل عن 10 كيلومتر عن الحرم. ثم أنت إذا بدأت بالصعود إلى الجبل باتجاه غار حراء احتجت إلى 45 أو 45 دقيقة، 3/4 ساعة، وتبدأ مسيرك أو صعودك للجبل واقفاً، ثم إنك تضطر إلى أن تنحني لتعتمد على يد من يديك، ثم تصل إلى مكان تعتمد فيه على القدمين واليدين، ثم تصل قبل الغار إلى صخرة اقتربت من أختها، فتضطر أن تزحف زحفا حتى تدخل إلى الغار، ثم تصل إلى غار لا ترى حولك شيئا إلا السماء والجبال، وفي قبلة الغار فتحة تريك الكعبة المشرفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في ذلك الغار ليل نهار ليل نهار. السيدة خديجة تقول كان يأتيني من الهلال إلى الهلال، يعني 30 يوم، شهر كامل. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الغار؟ قريش تسأل أين محمد، يقولون والله في الغار. أين رسول الله؟ في الغار. أين محمد؟ في الغار. حتى قالت قريش إن محمدا عشق ربه، في حب. يا أخي هذا محمد أحب الله تعالى حبا شديدا. ولما أن انقطع الوحي لفترة، أو فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت قريش إن رب محمد قد قلى محمدا، يعني الله هجر محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصابه لذلك حزن شديد، انقطع عنه الوحي، انقطع فترة. فأنزل الله تعالى والضحى والليل وما سجى ما ودعك ربك وما قلى، يا محمد نحن ما تركناك وما هجرناك وما قلوناك. المحب يا أيها الإخوة أصعب شيء عليه أن يهجره حبيبه، لذلك أصعب شيء على المؤمنين المحبين لله تعالى أن يشعروا بجفوة في قلوبهم مع حضرة الله تعالى، أن يشعروا بأن الله عز وجل غير راض عنهم، أن يشعروا بأنهم عملوا عملا استوجب عدم رضا الله تعالى. الله أكبر، تكاد تنشق الأرض من تحت أقدامهم لتبتلعهم. الأسباب الموجبة للمحبة والجالبة للمحبة عشرة. أفضل أخ فينا من الحاضرين أو أخت فينا من الحاضرات أو من السامعين أو المستمعات لهذه الدروس هو الذي يجمع هذه العشرة، فإن لم تكن عشرة فلتكن تسعة، زمو تسعة ثمانية، لكن المهم استكثر من هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى. السبب الأول الجالب لمحبة الله تعالى والذي يرزقك محبة الله تعالى قراءة القرآن، قراءة القرآن الكريم مع التدبر مع الفهم، أن تفهم كلامه ماذا يقول لك، ماذا يخاطبك، ماذا يريد منك. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه يناديك فقل له لبيك اللهم لبيك. لا تمرر القرآن أيها الإخوة تمريرا بدون فهم، الله يكلمك في القرآن الكريم. كان بعض الصالحين يقول لا تسأل عن حالك أحدا غير القرآن، يعني إذا أردت أن تعرف أين أنت، ما أخبارك، ما شأنك، ما علاقتك الآن مع الله، اسأل القرآن، افتح القرآن. كان بعض الصالحين هكذا إذا أراد أن يعرف إيش أخباره مع الله يقرأ في القرآن الكريم، فربما شاهد آيات تتحدث عن أقوام بالأسحار هم يستغفرون، شاهد حديثا عن أقوام يسارعون إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض، شاهد حديثا عن أقوام ينفقون في سبيل الله تعالى ويقرضون الله تعالى قرضا حسنا، فيقول اللهم لست من هؤلاء، ما له كثير مجتهد في الطاعات. ثم ينظر في القرآن الكريم فيشاهد حديثا عن أقوام كفروا بربهم، أقوام كذبوا على الله ترى وجوههم يوم القيامة مسودة، عن أقوام افتروا على الله الكذب، فيقول اللهم لست من هؤلاء. ثم يبحث في القرآن فيشاهد حديثا عن أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيقول اللهم إني من هؤلاء. إذا أردت أن تحب الله أو أن يحبك الله تعالى فاقرأ القرآن. وقد مر معنا البارحة أن واحدا من الصحابة وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية كان كلما صلى بهم إماما قرأ قل هو الله أحد، فلما عادوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنه فسأله فقال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله يحبه. القرآن الكريم يفتح لك بابا لمحبة الله تعالى. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وصوله المدينة فقال إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر. هنيئا يلي بيشعر أن القرآن مزينا أو أن القرآن مزين في قلبه. في أناس يشتاقون إلى القرآن، يحنون إلى القرآن، بتشوف مصحفه في البيت، مصحفه في المكتب، إذا فتحته يكاد يهترئ هذا المصحف من كثرة القراءة، ومع هذا لا يستغني عن كتابه. تقول له تعال بدنا نجيب لك نسخة مصحف جديدة، بيقول لك لا لا خليني أنا هذا كتابي. إذا نام تجد المصحف أمام رأسه، إذا استيقظ المصحف أمامه. قال لي أحد الأبناء يحدث عن أبيه، وهذا الأب يحضر معنا في مسجد من المساجد، وقد اعتدنا في ذلك المسجد في كل شهر ونصف أن نختم ختمات جماعية، فكلما قلت للإخوة من ختم ختمات، والرجل كبير يرفع يده بخمس ختمات أو بست ختمات. قال لي أولاده مرة، يعني نحن كلنا إذا قرأنا القرآن نقبل المصحف وربما وضعناه على عيوننا أو على رؤوسنا احتراما وتكريما ثم نضعه على الطاولة. قالوا لكن أبي عجيب، المصحف صديقه ورفيقه الملاصق. قالوا لي يا أستاذ حتى إنه إذا أراد أن يقبل القرآن الكريم قبل كل سطر من سطوره وكل كلمة في كل سطر. هلأ أمر تقبيل المصحف ليس موضوعا ينبيك عن فرض أو عن سنة، لكن أنت تستشعر من هذا الرجل الذي يتمنى أن لا يغادر القرآن حتى إنه يقبل كلماته كلمة كلمة، تشعر مدى صلته بالقرآن الكريم. إذا أحببت أن يحبك الله فأكثر من تلاوة القرآن الكريم مع الفهم عن حضرة الله. إذا أردت أن تحب الله تعالى فقرأ كلامه. كيف أنت تحب إنسانا معينا؟ أحيانا أنت تحب إنسانا من كلامه، تقول يا أخي كلامه جميل هذا الإنسان فتحبه. اسمع كلام الله، اقرأ كلام الله، اقرأ القرآن الكريم، يزداد حبك له ويزداد حب الله تعالى لك. إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. أفضل ما أجلس معك في نهار رمضان أو في غير نهار رمضان تكلمني في قصص لا شأن لي بها، أو أكلمك في قصص لا شأن لك بها، تعال اجلس مع ربك حدثه ودعه يحدثك. إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب من أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم. الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة. قال سيدنا عبد الله بن مسعود، لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله، والعياذ بالله. إذا قال لك يا أخي ما بعرف، ما بقدر أفتح المصحف، يا أخي بمر علي رمضان ورمضان ورمضان وسنة وسنة ولا أقرأ القرآن. القرآن عشش عليه العنكبوت في بيته مرارا، ما ينفض الغبار عن المصحف ويمسح الغبار عنه ثم يعيده إلى نفس المكان. يأتي زمان، ابن مسعود يقول، يأتي زمان على الناس يعلق أو تعلق فيه المصاحف على الجدران يعشش عليها العنكبوت. كان في موضة قديمة عند الناس أنهم في غرفهم الخاصة مع جهازهم بيخرجوا مصحف، وهذا المصحف يصنعون له بيتا قماشيا ويعلقونه على الجدران، لا يقرؤون شيئا. يعني القرآن معلق على الجدار، أما في التطبيق العملي ما فيش قرآن، أما في القراءة ما في قرآن. يحفظون من الأغاني ويحفظون من القصص ويحفظون من النكات ويحفظون من كلام الناس أكثر بكثير 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 مما يقرؤون أو يحفظون من كلام الله تعالى. قال أحد الصالحين، من أحب الله أحب كلام الله ولم يشبع من تلاوته. سيدنا عثمان بن عفان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. كان بعضهم يكثر من تلاوة القرآن ثم فتر عن ذلك، كان له عادة ورد. الصالحون أيها الإخوة لهم أوراد بقراءة القرآن، بعضهم يختم في 3 أيام، بعضهم في مناسبات معينة يختم في كل يوم، بعضهم يختم في كل أسبوع. كان أكثر المسلمين يختمون القرآن في كل أسبوع. لذلك المصاحف القديمة، في مصاحف قديمة لعلكم تدخلون إلى مسجد قديم فتشاهدون بعض المصاحف مكتوب فيها على طرف الصفحة السبع الأول، السبع الثاني، السبع الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. إيش يعني السبع الأول والسادس والخامس والرابع والسابع؟ لأنهم جرت عادتهم أنهم في كل أسبوعين يختمون، فلذلك قسموا القرآن الكريم إلى 7 أسباع. يوم السبت يقرأ السبع الأول، الأحد السبع الثاني، وهكذا. ثم إنه تراخت حال المسلمين فصاروا يقسمون المصحف إلى 30 جزءا، يقرؤون القرآن الكريم في كل شهر، كل شهر يختمون مرة، شان هيك قسموا 30 جزء. وإلا هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان القرآن مكتوب عليه الجزء الأول الثاني الثالث، لكن قسموهم شان يعرف أحدنا وظيفته في كل يوم. ثم إنه تراخت حالهم فقسموا كل جزء إلى حزبين، لذلك أنت بتلاقي بالقرآن الكريم بكل جزء مكتوب الحزب الأول الحزب الثاني، يعني بكل شهر كل شهرين يختموا ختمة. ثم إنه تراخت حالهم صاروا يقسمون الأحزاب إلى أرباع، إلى ربع الحزب، نصف الحزب، 3/4 الحزب. الحزب هو الطائفة من كل شيء، الجماعة، مجموعة آيات اسمها حزب. قسموا هذه كل حزب إلى 4 أقسام لأجل أن يختم أكسل المسلمين وأضعف المسلمين وأسوأ المسلمين وأردأ المسلمين وأقل المسلمين شأنا. في كل 6 أشهر تختم مرة القرآن الكريم. معقول أنت مسلم ولا تفعل؟ كيف تحب الله؟ أين حبك له؟ إذا قلت مالي فارغ، ما عندي وقت، والله في أعمال، في التزامات، إذن أنت لا تدعي حبهم. كان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم فتر عن ذلك، فرأى في المنام قائلا يقول له: إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ وقال الرسول: يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هاجرين المصاحف. لذلك في مشكلة عندنا أيها الإخوة مع القرآن الكريم، أنك إن كنت جالسا في بيتك فسمعت صوت القرآن الكريم عاليا من بيت جارك قلت في نفسك: خير إن شاء الله، من مات؟ قال لي أحد الإخوة له عم في بيروت، ذهب لزيارتها بيت مؤلف عربي أفرنجي مؤلف من طابقين، فعمته في الطابق العلوي وهو في الطابق السفلي. استيقظ في الصباح، صلى الفجر، له أوراد بقراءة القرآن، جلس يقرأ القرآن بصوت عال، عمته في الطابق العلوي سمعت فنزلت مسرعة متغيرة اللون، قالت له: خير؟ خير مالك؟ ألا مالي شيء. خير مالك؟ أنت مالك؟ قالت: لكن ليش تقرأ القرآن بصوت عالي؟ حدا مات؟ كأن القرآن الكريم نزل للأموات، صار القرآن شعارا للموت، مع أن الله تعالى يقول: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بعض الناس يوصون إذا هم ماتوا أن يقرأوا عليهم 10 ختمات، أو 100 ختمة أو أقل أو أكثر، ما الفائدة إذا كان طيلة حياته لم يقرأ القرآن بشكل جيد؟ ما الفائدة أنه ينتظر حتى يموت لتقرأ على قبره القرآن؟ القرآن ينفع إن كان انتفع به في حياته، أما إذا إنسان في حياته لم ينتفع من القرآن فما حاجته أو ما نفعه في القرآن الكريم بعد موته؟ يعني إنسان طيلة حياته لم يأكل مثلا الأوزي، ما نسميه الأوزي، لو أنه مات فوضعناه غمرناه غمرا بالأوزي، هل يستفيد؟ ما يستفيد. القرآن للأحياء، من انتفع بالقرآن الكريم حيا انتفع به ميتا، لذلك الصالحون كانت لهم أوراد في قراءة القرآن الكريم. يا أيها الإخوة، أقل تقدير، أقل تقدير، يعني أنت اقرأ في كل يوم صحيفة، اقرأ صحيفتين يا أخي، اجعلها دائمة لتكون قريبا من كلام الله تعالى. إحدى الشركات الموظفون عندهم اتفقوا مع بعضهم البعض أنهم في كل يوم، هي شركة تتعامل بالكمبيوتر، يرسلون عبر شبكة أو عبر الإيميل لبعضهم البعض صحيفة من القرآن الكريم يقرأها كل الموظفين. أقل تقدير أنت اقرأ يا أخي ورقة قرآن كريم، بس ما معقول أنت مسلم ما تقرأ ورقة قرآن كريم في كل يوم. ما بدك تحب الله، ما بدك الله يحبك. الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها 10، أولها قراءة القرآن بالتدبر، ثانيها دوام ذكر الله، من أكثر ذكر الله أورثه الذكر محبة الله. قال بعض الصالحين: ما أدمن أحد ذكر الله إلا وأفاد منه محبة الله. وقال بعضهم: محال أن تحبه ثم لا تذكره، مستحيل. يعني تسأل هل تحبون الله؟ الجواب المتبادر نعم. هل تذكرون الله؟ إذا كان الجواب لا فالجواب الأول ليس صحيحا. محال أن تحبه ثم لا تذكره. انظر إلى الذين يحبون كرة القدم، كلما جلست معهم حديثهم الأول كرة القدم. انظر الذين يحبون المال، كلما جلست معهم حديثهم الأول المال والأعمال. انظر الذين يحبون الثياب، كلما جلست معهم ذكرهم وشغلهم الشاغل الثياب. انظر الذين يحبون الله أو يحبهم الله، شغلهم الشاغل ذكر الله تعالى. يا أيها الإخوة، ذكر الله يرقق القلب ويجعل قلبك يميل إلى حضرة الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله. والحديث رواه البيهقي. قال فتح الموصلي: المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين، والمحبون إن نطقوا نطقوا بالذكر، وإن سكتوا اشتغلوا بالذكر. رمضان أيها الإخوة مناسب لنعمل دورة تدريبية لذكر الله، بمعنى أنك في نهار رمضان وأنت في عملك وأنت في بيتك وأنت في طريقك اجعل شغلك الشاغل ذكر الله. يعني يداك تعملان لكن لسانك لا يفتر عن الذكر، سبح الله عز وجل. حتى لو جاء إنسان ليجلس معك ويحدثك طويلا اعتذر منه، قل والله أنا مشغول. كثير منا رأى رجالا كبارا يمشون في الطريق يتمتمون، ماذا يفعلون؟ يتمتمون بذكر الله. كثير منا رأى أناسا يحملون سبحة ويتابعون تحريكها ماذا يفعلون؟ يذكرون الله تعالى. كثير منا يعلم قريبا له أوراد يعدها عدا في ذكر الله تعالى. يا أيها الإخوة، تعالوا نتدرب خلال 30 يوم. ما استطعت أن تشتغل بالذكر اشتغل، والذكر قرع لباب الملك، فإذا أدمنت قرع الباب أوشك أن يفتح لك. بس أنت خليك ابقى واقفا على الباب، ناديه وقل يا الله يا الله يا الله يا الله. مهما كنت مقصرا، ومهما كنت بعيدا، ومهما كنت سيئا، فإن الله تعالى عادته أنه لا يغلق بابه في وجه أحد، وعادته جل جلاله أنه ما وقف أحد على بابه إلا فتح له، وعادته جل جلاله أنه ما أدمن أحد قرع الباب ولج إلا وولج. بس أنت ابقى واقفا على الباب تقرع بابه بالذكر. فالسبب الثاني الموجب لحب الله تعالى ذكر الله تعالى. قال ذنون المصري، رجل من أهل التربية الروحية: من أدمن ذكر الله قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. من أدمن ذكر الله قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه، تماما كما يشتاق المحبون لمن أحبوا، يشتاق الذاكر إلى ربه جل جلاله. السبب الأول قراءة القرآن بالتدبر، والسبب الثاني ذكر الله تعالى.